بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في روميا 12 ما زلنا إصحاح غني وياريت الناس تحاول تحفظه وكلنا على الأقل نفكر في الكلمات الجميلة اللي كتبها الوحي على فم بولس الرسول. أراجع معاكم من عدد 15. فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. برضو نفسي أقول لكم فيها حاجة تاني مش عارف قلناها ولا لا. من أشهر الضربات الروحية اللي يضربها الشيطان للي يمشوا مع ربنا الآية دي أو المعنى ده، لما الواحد يكون لسه بيبتدي حياته مع ربنا يبقى حاسس انه جاهل ما عرفش حاجة، ويمكن يحس باللي حواليه يبقى مكسوف كده، وفي واحد يقول لهم الإجبية دي بيمسكوها ازاي ولا بيعملوا بيها ايه، ويبقى مش عارف أول القداس من آخره، ويقف زي ما الناس تقف ويقعد زي ما الناس تقعد. إنما في الوضع ده بيكون عنده نوع من التواضع الطبيعي، حاسس أنه متأخر عن اللي حواليه وشايف كل شعب الكنيسة أحسن منه، وده شعور جميل ومفيد، مفيد قوي عشان ياخدها جد. إنما الشيطان بيكون إيه متربص له سنة سنتين، يبتدي بقى يفهم ويحفظ ويقول زي الناس، فيضربه بالضربة المشهورة دي سموها ضربة يمينية، يعني ايه؟ يحسسه انه بقى فاهم وبقى عارف وبقى حكيم وبقى متميز، ويمكن يحسسه انه في ناس حواليك مش عارف، ويبتدي بقى يدخل في مقارنة نفسه باللي حواليه، ومفيش مانع انه يقعد في قعدة ويبتدي يقول بقى ويوعظ ويبقى حكيم في عينين نفسه. لما الواحد يقع في الحفرة دي كل اللي عمله روحيا يتسرق منه، كل حاجة عملها حاجات مفيدة تبتدي تروح منه واحدة ورا التانية. فكانوا الآباء يهربوا جدا من الفكرة دي، ويحاولوا يفضلوا طول عمرهم مهما عرفوا مهما قربوا من ربنا يحافظوا على الشعور الأولاني بتاع أنا رب جاهل، أنا معرفش حاجة، أنا صغير، أنا إنسان خاطئ. طول ما الواحد عنده الشعور ده يكبر وينمو، أول ما يجيله الشعور أنه بقى حكيم وبقى عارف وبقى فاهم وبقى كويس ويمكن كمان بقى قديس، وبعدين خلاص بقى كل حاجة تفارقه. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. يحكوا مرة عن راهب قديس، رجل عظيم وعجوز وشيخ مشهور في البرية، اجتمعوا الآباء في مرة، واحد كده سأل سؤال أو كانوا بيتكلموا في موضوع فتروى بطبعه وكان قليل الكلام قوي، وبعدين قال كلمة حكمة صحيح. فواحد من الأساقفة اللي قاعدين قال يا ابونا فلان أنت خسارة في البرية، أنت مكانك تبقى أسقف في البلد الفلانية. قام بص له كده قال له يا ابونا يا سيدنا أنا مرة اتكلمت ووعدك عمري ما هنطق تاني. فاهمين قصد إيه؟ يعني هو ندم على الحكمة اللي قالها. ليه؟ لأنه أول ما مدحه خاف على نفسه، وعرف بقى انه هيبتدي الشيطان يحاربه بفكرة انت تنفع وانت ما فيش زيك وانت بتقول الكلام المفيد وانت وانت. قال له اوعدك بعد اللي انت قلته ده مش هقول كلام تاني. شوفوا كانوا بيخافوا على نفسهم ازاي. احنا ساعات الواحد يبقى حفظ له ايتين ويبقى عاوز يوعظ في كل الكنائس. لا تكونوا حكماء عند انفسكم. صحيح مطالبين ان احنا نعلم ولادنا ونعلم احبائنا دي ما تلغيش دي، انما بلاش الاحساس الداخلي انك بقيت عارف كل حاجه. ده احساس يخوف. الشاطر اللي يفضل تلميذ لاخر العمر، اللي يعرف يفضل تلميذ لاخر العمر سكته كده هاديه، انما اللي حاسس انه بقى معلم وبقى فاهم وان الحاجات دي للمبتدئين، لا، ما احنا كلنا مبتدئين وهنفضل مبتدئين. برضو يحكوا قصة تانية يمكن اغلبكم عارفها، ان انبا انطونيوس قعد مع اولاد الرهبان، وكان انبا انطونيوس بيعمل لهم كده لقاء بالليل كده بعد صلاة العشية، وفي مرة حب يكشف لهم عن قداسة واحد من الاباء الشيوخ اللي قاعدين، وهو تلاميذه دول كانوا كلهم مثلا فوق 70 سنة، انبا انطونيوس عمر عدى 100 سنة، وطبعا ده معلم البرية تحت ايده الاف الرهبان. فجاب لهم آية صعبة قوي من العهد القديم، من الآيات اللي يعني ايه تزنق اي حد، وقال لهم يا ولادي احب اسمع رأيكم في الآية دي. فبدأ كل واحد من الاباء يقول رأي، وجاء عند ابونا يوسف، ده راجل كبير في السن ولو في البرية يمكن بتاع 50 سنة، بيبقوا حافظين يمكن الانجيل حفظ. سكت شوية ابونا يوسف، بعدين بص للانبا انطونيوس قال له الحق يا ابي انا لا اعرف. طبعا حواليه رهبان كتير قوي واصغر منه كتير في السن، انما ما اتكسفش يقول بالحقيقة يا ابي انا مش عارف. ففوجئوا انه انبا انطونيوس بيبص له بحب كده ويقول له طوباك يا ابونا لانك عرفت الطريق لكلمة لا اعرف. يا بختك عشان عرفت تقول ما اعرفش. ما هو العلامة ده مش معقول يقول ما اعرفش. لا، في الحياة الروحية يفضل الواحد لاخر العمر يقول ما اعرفش. طبعا ما ابعد احكام الله عن الفحص. هو احنا يعني نقدر نعرف كل حاجة؟ هنفضل صغيرين مهما عرفنا. شوفوا بولس الحكيم كان حكيم جدا، بولس عنده حكمة سماوية قوية وعالية جدا، إنما لما بيتكلم عن الحكمة اللي عنده أو معرفته بربنا يقول كلام كله اتضاع، يقول الآن أعرف بعض المعرفة، إننا ننظر الآن في مرآة في لغز. يا أنت بولس الدنيا بالنسبة لك لغز؟ مع كل الحكمة دي دخلت السماء واتفرجت على فردوس وشفت المسيح بعينيك وبقيت أكتر واحد بتشرح المسيحية وبتربط العهد القديم بالجديد، وبعد كده تقول إننا الآن ننظر في مرآة في لغز؟ لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. يا بخت اللي يعرف يقول أنا معرفش، أو ده هيتعلم وهيتعلم. فخلونا كلنا وإحنا بنكبر روحيا نخاف من الحرب دي أو الفكرة دي، نحطها في بالنا أن الشيطان لازم عاوز يوقعنا كلنا في إحساس أنت بقيت عارف أنت بقيت كويس. لا، خلينا في إحساس غير كده. لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. أظن دي خدناها. إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. بصوا الآية دي أغلب الناس بيفهموها مش بطريقة صح، معرفش برضه قلناها ولا لا، إنما أغلب الناس بتعتبر إيه إن الآية دي فيها تصريح بالهروب من وصية المحب. يعني إيه؟ يعني لما نقول لواحد جارك استحمله، طيب هو يمكن ما يعرفش ربنا وأسلوبه مش حلو، طول بالك عليه. يقول لك بص الكتاب قال حسب طاقتكم انا جبت اخر. الله. واحد تاني يقولوا له مثلا سامح اخوك، يقول سامحته مرة واثنين والكتاب بيقول حسب طاقتكم انا كده اخر. لا، المفهوم مش كده، لانه كأن الاية دي بقى بالمفهوم ده هتلغي أحب أعداءكم وهتلغي باركوا لعينيكم وهتلغي أغفر لأخويا 7 مرات يقول له ما أقولكش 7 في 70. إنما مقصود بيها إن كان ممكنا فحسب طاقتكم، يعني اعمل كل اللي في وسعك عشان تسالم جميع الناس. هنا حسب طاقتكم يعني طلع كل ما في طاقتك ووسعك لكي تسالم جميع الناس، مش طاقتك كده وعلى قد كده، لا، ده انت طلع كل الطاقة اللي جواك لكي تسالم جميع الناس. كأنه معناها بطريقة تانية، اوعى تخسر حد مهما كلفك، ما تخسرش انسان مهما كان ومهما كانت التكلفة. طب ده ظالم، ده مفتري، ده متعب، ده كذاب، ده غشاش. حسب طاقتكم إن كان ممكنا سالموا جميع الناس، برضو اكسب الجولة واعمل بينك وبينه سلام بأي تمن. هي دي الفضيلة، لأنه قبلها بيقول معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، وقبلها بيقول لا تجازوا أحدا عن شر بشر. فمش معناه أبدا أن الآية دي بتلغي اللي قبلها، إنما بتؤكد أن الواحد يجاهد بأقصى ما في وسعه عشان يسالم الكل. صحيح بقى السلام ده محتاج حكمة، وأحيانا تضطر تحط حدود، إنما مش تقول طاقتي كده، لا، طاقتك دي تدخل الصلاة وتقول له يا رب وسع طاقتي، زود طاقتي، وسع قلبي عشان أحبه وما بيتحبش. صعب، أنت اديني طاقة من عندك، لكن أنت اجتهد أنك تصنع سلام مهما كلفك، عشان ينطبق عليك كلمة المسيح طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. لكن كل واحد حد يضايقه يقول خلاص هبعد عنه، ده هركنه، ده هتحداه، ده هعمل أصل حسب طاقتكم. لا، حسب طاقتكم ما هياش عذر نهرب بيه، إنما وصية تلزمنا بالسعي والاجتهاد لكي نسالم جميع الناس. عاوز جهاد، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. اللي يأكدها اللي قبلها واللي بعدها، اللي بعدها يقول إيه؟ لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحبة. كقاعدة عامة، مهما تعمل فيك إحنا مش بتوع انتقام، ولاد ربنا ما يعرفوش يعملوا دي. لا تنتقموا لأنفسكم. طب ده افترى، طب معلش، المسيح له المجد، ما فيش حد اتعذب زيه، وما فيش حد اتهان زيه، وما فيش حد افتروا عليه زيه، انما لم ينتقم لنفسه. ده اكتر من كده بقى بكتير، كان يطلب الرحمة لصالبيه. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. حاجة محزنة أن احنا في الجيل ده المسيحيين بينتقموا من بعض، والقضايا تشهد بكلام صعب، وأحيانا يكونوا أخوات وقرايب وأزواج وليه ده كله عشان مرة أرض، مرة فلوس، مرة كرامة. طب وبعدين؟ يبقى خرجوا برا الإنجيل خالص، مش ده تعليم الكتاب. هتطلع خسران، طب ومال؟ ما تخسر في الدنيا ايه يعني؟ لما تخسر في الدنيا فلوس ولا كرامة حتى، ايه المشكلة يعني؟ مش فيها سما مستنياك؟ ده بولس بيقول خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح. فيها ايه لما الواحد يخسر شوية عشان خاطر وصية ربنا؟ اللي بيمشي وصية ربنا شغلها بيعرف يتحدى. وشوفوا بقى، ربنا مش هيسيب لك حقك لو عملت كده. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب. يعني ايه اعطوا مكانا للغضب؟ مقصود بيها ببساطة سيب ربنا هو اللي يغضب. ما هو ربنا ما بيكره الظلم، مش انت هتتظلم؟ هتتظلم او هيفترى عليك. وهو انت فاكر ربنا بيقبل الشر ولا الظلم ولا الافتراء؟ لا، بلش ابدا. انما انت لما ترد الاساءة بالاساءة كأنك مسكت ايد ربنا، خلاص هيجازي مين؟ ما انتوا الاثنين اوحش من بعض. انما اعطي مكانا للغضب، يعني ايه؟ اركن انت على الجنب، سيب ربنا ياخد حقه، سيب ربنا بقى يشتغل. عشان كده بيقول لانه مكتوب لي النقمة انا اجازي يقول الرب. دي بتاعتي انا ده، الانتقام ده بتاعي أنا يعني. حق الغلابة ده بتاع ربنا، وحق المظلومين ده في ايد ربنا، حق المظلومين في ايد ربنا. اوعوا تفتكروا ان الحق بيروح، لا، ده ربنا حقاني قوي وعادل جدا ويكره الظلم جدا. لكن احنا ساعات احنا اللي بنضيع الموازين وبنضيع الحقوق. ليه واحد عاوز ياخد حقه تاخد حقك بدراعك؟ ليه مالكش اب؟ ليه يتيم مالكش اب يدافع عنك واب غني؟ سيبه. انما انا مش بقولك يعني تبقى وراك حتى مشاعر انتقام، لا، ده انت تقول له يا رب ما تغضبش علي يا رب، زي ربنا يسوع لما صلى كده وقال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. إنما اليهود اللي عملوا كده في المسيح اتزلوا ذل جامد جدا، والرومان اللي بهدلوا ربنا يسوع المسيح اتعاقبوا عقاب شديد جدا بعدها بسنين. فاوعى تفتكر انه برضه الظلم بيروح ابدا. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، يا ريت ده بشعار الواحد، ما تاخدش ما تنتقمش من حد ابدا مهما حصل، وسيب ربنا بايمان هو اللي يجيب لك حقك. بل اعطوا مكانا للغضب لانه مكتوب لي النقمة انا اجازي يقول الرب. فان جاء عدوك اطعمه، عكس كل المعايير والمقاييس اللي في الدنيا، تلاقي عدوك جعان اطعمه، وان عطش فاسقيه، لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه. ليه تجمع جمر نار؟ يعني المحبة اقوى من الكراهية، المحبة تغلب. سهل قوي ان الواحد يكره اللي بيكره، انما صعب انه يحب اللي بيكره. بس اللي يعرف يحب لازم يكسب، لازم يكسب. المحبة لا تسقط ابدا، لا تفشل ابدا، المحبة قوية كالموت، مياه كثيرة لا تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. مفيش حاجة قد المحبة ابدا. ان جاء عدوك اطعمه، وان عطش فاسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه. كأنك بتولع في الكراهية اللي جواه، بتحرق الخطية والكراهية اللي جواه، بتغلبه بالذوق، بتخلي المحبة اللي جواك تغلب الكراهية اللي جواه. وإحنا لينا نظام عشان الناس اللي بتيجي جديد، أي طفل ما بيحضرش درس الكتاب، معلش، في حضانة خاصة للأطفال لمختلف الأعمار عشان ما يصحش نعطل كل الشعب عشان طفل. فمعلش بمحبة كده أرجوكم الالتزام بالقواعد. أعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. فإن جاء عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقيه. نفسي نجرب كلنا الحاجات، يبقى حد مضايقك وتعمل معاه خير. ما الحاجات دي لازم ندقها، الحاجات دي كلام مش نظري، ده كلام عملي جدا. يبقى مضايقك وتعبك ومخسرك، انما تعمل معاه خير، تطعمه. شوف بقى ممكن ربنا يعمل ايه، وشوف التغيير اللي ممكن يحصل في الشخص ده قد ايه. وساعتها على طول هيعرف يعني ايه مسيحي، ويعني ايه اخلاق مسيحيين، يعني ايه تعاليم ربنا يسوع المسيح. احنا اللي ممكن نقدم التعاليم المكتوبة دي، احنا ما عندناش فرصة نوعظ في الشوارع ولا في التلفزيون، انما انتوا كلكم عندكم فرصة تقدموا الكلام ده كل يوم. بس اصل هو مش محتاج وعظ، ده محتاج الناس تعيشه. ان جاء عدوك فاطعمه، وان عطس فاسقه. ودي حصلت في التاريخ كتير كتير قوي، وعلى مستويات عجيبة. يعني يبقوا مثلا الرومان جايين يضطهدوا الأقباط المصريين الغلابة، يطلعوا المصريين الغلابة يضيفوهم ويكرموهم، لأن دول عساكر جايين من سفر، ويقولوا لهم انتوا عارفين احنا جايين ليه؟ يقولوا لهم جايين تموتونا. وكل ست شايلة حل عشان تكرم الناس والضيوف، والضيوف دول جايين يموتوها هي وعيالها. يقول لها بتعملي كده ازاي؟ تقول المسيح علمنا كده، ان جاء عدوك فاطعمه، وينعطس فسقه. هي دي المسيحيين، هي دي اللي غيرت الدنيا كلها. انهارت الامبراطورية الرومانية لكن المسيحية مش ممكن تنهار ابدا، لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه. يبقى احنا اللي هنغلب بالمحبة، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. برضو ده شعار مهم في الحياة. يا ما شر في الدنيا، ما تخليش الشر يغلبك. لو رديت شر بشر يبقى اتغلبت، يبقى اتهزمت. ودي في أصغر المواقف، واحد جرحك بكلمة، ما سهل قوي تجرحه بكلمة، يبقى هو اللي كسب على طول، يبقى هو اللي كسب. ليعلمك الشر اللي عنده، خلاك ترد بنفس الطريق. لكن لما ترد بمحبة وترد بالتضاع وبحكمة تبقى غلبت شر على طول. لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. كده خلص إصحاح 12، ندخل في إصحاح 13. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائق. تلاحظوا انه هو ماشي تطبيقات، اللي معاه ماشي معانا من اول رومية. في الاول كان الكلام كله عن الفكر المسيحي وعمل المسيح في خلاص البشرية والفساد اللي في العالم ودور الإيمان في خلاص النفوس والمعمودية والحياة المقدسة وفكرة الاختيار، كلها عقيدة. إنما روميا دلوقتي ماشية كلها إيه؟ سلوكيات. يبقى روميا تتميز إنها فيها خط واضح قوي من 1 لـ11 شرح الفكر المسيحي، ومن 12 للآخر السلوك المسيحي. فهي رسالة متكاملة قوي. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائق، لأنه ليس سلطان إلا من الله. مبدأ مهم. في نظام في البلد، بلادنا مثلا جمهورية، وفي بلاد تانية مملكة، وفي بلاد مش عارف ديمقراطية أكتر، وفي بلاد دكتاتورية. السلاطين دي أو النظم دي إيه دورنا كمسيحيين تجاهها؟ أولا الالتزام. أيا كان نظام الحكم، المسيحية مش جاية تعمل أنظمة حكم في الدنيا، لا مش بتاعتنا الحكاية دي. المسيحية رسالتها تغير الإنسان نفسه وهو يغير الدنيا كلها بعد كده. لكن تقدر تقول ان الانجيل تطلع منه نظام سياسي معين؟ لا، مالناس دعوه بالحاجات. نظام حكم؟ لا. ايا كان نظام الحكم، هو العملة بتاعت المسيح والانسان. لما قالوا له قيصر، قال لهم وروني العملة كده. لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له لقيصر. قال لهم خلاص، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني زي ما قيصر صورته مطبوعة على العملة بتاعته، صورة ربنا مطبوعة على العملة بتاعته الإنسان. رجعوا الإنسان لربنا، خلاص تتصلح الدنيا كلها. فالمسيحية مش داخلة بأنظمة حكم، لا، إنما ليها معاها الورقة الرابحة، تغير الإنسان. ولما الإنسان يتغير هو يشوف الأفضل، هو اللي يحكم صح. فأيا كان نظام السلطة اللي احنا تحتها، علينا الخضوع والالتزام. هنا الخضوع بمعنى الالتزام. إذن المسيحي مواطن صالح مطالب بالالتزامات. خلي بالكم مثلا شهود يهوى عندهم بعض الأفكار المتطرفة، يعتبروا أي نظام حكم في العالم هو نظام من الشيطان. عندهم نوع من الاعتراض والثورة الداخلية على كل الأنظمة والالتزامات. ما يدخلوش جيش مثلا، ما بيقبلوش الحاجات. طبعا ده يتعارض مع كلام الكتاب. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائق، لأنه ليس سلطان إلا من الله. يعني ما هو ربنا اللي حاطط الأنظمة دي، والسلطان ده من ربنا. المسيح له المجد، هو بيتحاكم. بيلاطس يعني حب يقول له مصيرك في ايدي. قال له انت مش عارف ان ليا سلطان ان اطلقك وليا سلطان ان اسلمك للموت. قال له لم يكن لك علي سلطان البتة ان لم تكن قد اعطيت من فوق. اوعى تفتكر السلطان ده في ايدك، وانا حاطط نفسي تحت ايدك، لكن هذا السلطان من فوق. احنا بنقبل كل نظام كأنه من فوق. والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. يبقى الأنظمة دي كلها بسماح من ربنا، حتى لو في بعض التجاوزات أو الظلم إنما ربنا سامح بكده. حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. شوفوا الكلام الحلو، من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. ما تقاومش السلطان، عيش أنت إنسان صالح هتغير الدنيا كلها حتى لو ببطء شوي. والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. في واحد يقول طب مش دي سلبية، افرض نظام الحكم في حاجات غلط. الأيام بتثبت أنه العنف ما بيصلحش حاجة، إنما المثالية هي اللي بتغير كل حاجة. فالمسيح لو عاش إنسان صالح مثالي هيغلب الشر اللي في الدنيا وهيغير أنظمة الدنيا كلها. يعني في الوقت ده كان نظام الحكم نظام ظالم، إمبراطور في روما بيحكم العالم ووالي في كل بلد ومستعمرات، كل النظام احتلال. طب ما ده نظام ما فيهوش عدل، وجزية ومش جزية وعبودية إنما ما تستعجلش، ما كملتش 200 سنة وانهارت الإمبراطورية الرومانية اللي تزعمت أول حملة لإضطهاد وفناء المسيحية، وبقت المسيحية منتشرة أكتر من الأول. لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. بقوا المسيحيين طوابير كل يوم للاستشهاد، ولكن بقوا هم البقاء للأقوى، القوة فيه ودامة المسيحي، وهكذا في كل العصور وإلى مجيء المسيح. فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. يعني الحاكم ده ربنا حطه المفروض عشان يخوف الأشرار ويحاسب على الفعل الشرير. أفتريد ألا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح. يعني ده كلام بسيط وعملي. عاوز ما تقعش تحت ايد السياف، تحت سلطان اي حكم، امشي في الصح، امشي في النور، تعمل الغلط ليه؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، مدح من صاحب السلطان يعني الارض، لانه خادم الله. شوفوا الرؤية المسيحية الجميلة، انه الرؤساء والوزراء والمحافظين، الإنسان المسيحي الروحاني بيبص له إن ده كمان بيخدم ربنا، ربنا حطه في المكان ده عشان يحافظ على الدنيا بطريقته، حتى لو ما يعرفش ربنا بالشكل اللي احنا نعرفه. إنما في نظرنا باتضاع المسيح الحلو هو خادم الله برضه بيقوم بدوره. بهذه الرؤية المثالية مثلا كانت تكونت علاقة قوية جدا بين الرئيس جمال عبد الناصر وقداسة البابا كيرلس السادس. ليه؟ لأنه كان بيبص له كأنه خادم الله. وفي مرة كده حط البابا كيرلس إيده على قلب الرئيس وقال له أنا بحط إيدي على إيد ربنا. فالرئيس عجبته الكلمة، قال له إيد ربنا فين؟ قال له أصل عندنا آية بتقول يد الله على قلوب الرؤساء. فحط إيده كده على صدر الرئيس وقال له إيه؟ بس أنا بحط إيدي على إيد ربنا عشان إيد ربنا على قلبك. شوفوا كلام المشجع الحلو. طبعا يبقى مبسوط لأنه شايفه بيبصله بنظرة فيهاش تعصب، مفيهاش كبرياء، فيها حب وفيها احترام، لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف. لو عملت الغلط خاف، خاف من الأرض ومن السماء. اللي بيغلط بيبص حواليه، خايف من السياف اللي في الأرض وخايف من عقاب ربنا. إن فعلت الشر فخاف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله. تاني خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر، لذلك يلزم أن يخضع له، ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير. لألا واحد يقول يعني هو كل المطلوب أن احنا نمشي صح عشان ما نتحاسبش بالقانون. لا، هو دي مهمة مطلوبة، إنما مش بس بسبب الغضب عشان خوفا من الغضب بتاع القانون، إنما كمان بسبب الضمير، لألا يتلوث ضميرك، يعني وانت في شغلك امين ما تغلطش عشان ما تتمسكش عليك غلطة وتتحاسب، وعشان يفضل ضميرك قدام ربنا نقي. الاثنين مهمين. للناس تمسك عليك غلطة وتجازى عليها، ولا ان كمان ضميرك يتوسخ بحاجة سلوك غير مسيحي. كان زمان مفيش مسيحيين في السجون ابدا الا لانه مسيحي. النهاردة للأسف واحنا بنخدم المساجين في مساجين كتير مسيحيين بقضايا عادية زي كل القضايا، وعشان كده ما عادش أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. فين بقى ظاهرين؟ ليه بقى؟ ما هو وصل لغاية عقاب القانون. طبعا دي حزنة ان واحد يشيل اسم المسيح ويسلك سلوك عالمي جدا وأقل من السلوك العالمي، حتى أن يحط نفسه في مساءلة قانونية ويطلع مذنب، يعني مش بقول مظلوم. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا. يبقى ما قالش ما توفوش الجزية، لا ومال في جزاني وفي الجزية ومال. هتقول طب ده ظلم، معلش ومال، احنا ما يعني الفلوس ما تهمناش كتير، ها يومين هنقضيهم وخلاص، احنا عنينا على السماء، خلينا نمشي. ده المسيح لو المجد طلبوا منه جزية بدون وجه حق، وبعدين مرضاش يفاصل معه، قال له بطرس هما ملهمش حق، انما روح نزل سنارتك والسمكة اللي تطلع هتلاقي فيها استار، ادفع عني وعنك لألا نعثرهم. احسن يفتكروا بنزوغ من الحاجات دي، احنا ما بنزوغش. إذ هم خدام الله، ثالث مرة يقول دول خدام الله. نقدر نتعامل مع رجالات الدولة على أنهم خدام الله، عشان كده الكنيسة بتصلي لهم عشان يقوموا بأدوارهم. ربنا يديهم حكمة ويديهم مشورة صالحة ويديهم قلب لصالح الناس. طبعا نصلي لهم، مش بيخدموا المجتمع، مفروض يبقى نصلي لهم. خدام الله مواظبون على ذلك بعينه، يعني دورهم كده. فاعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. يبقى انت كمسيحي لازم تحترم كل مسؤول، تتعامل مع كل نظام، وتخضع للسلاطين الفائقة كأنها مثبتة من الله. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعض. في كل جيل في نظام الداين والمدين، واليومين دول زاد أول. إنما المبدأ المسيحي مبدأ مريح، ياريت ناخده كده كما هو. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء، لكن في دين كده كده أنت مطالب به، بأن تحب كل الناس، لكن على قد ما تقدر ما تستلفش. طبعا رجال الأعمال ليهم رأي تاني، بس أنا بقول كلام الكتاب كله، يعني بيستخدمش فلوسه وبيستخدم فلوس أخرى على أساس يسدد بأرباح، ده نظم في الدنيا. إنما أنا شايف المبدأ المسيحي ما بيقولش كده. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا. ما تسيبش حد يبقى له دين عليك ويبقى متضايق منك على قد ما تقدر. ربنا ما يسمحش لحد فينا يتداين. إنما أحيانا يكون الطمع هو المدخل للحاجات، فيبقى الواحد عاوز يستغل إمكانيات غير بتاعته عشان الحكاية تزيد وتزيد بسرعة. قد يكون نظام استثماري، أنا ما بفهمش في الحاجات دي، لكن حسب النص اللي قصادي أحس أنه يتعارض مع الكلام. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا. أنت لما بتكون مداين واحد مش بتتضايق منه؟ طب ليه تكون أنت مديون لحد؟ ليه تحط نفسك في الموقف ده؟ في دين علينا كلنا، نحن نحب بعض. دين عليك تقف مع كل غلبان وكل محتاج وكل إنسان. الدين هو الحب للكل، لكن ما فيش دعوة يوم بتاعت الفلوس. خلوا المبدأ ده يعني في مش عاوز أقول عزة نفس الناس تفتكرها كبرياء، إنما فيها كرامة مسيحية حلوة. صحيح، ليه تتداين؟ إلا لو ربنا يعني شد على واحد في تجربة، طبعا دي بتبقى تجارب. إنما المشكلة النهاردة أغلب المديونين ما كانوش مجربين، ما ابتدتش كده الحكاية، كانت ابتدت على واسع برد. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعض، لأن من أحب غيره قد أكمل الناموس. اللي بيعرف يحب كمل كل الكتاب ده، حتى لو محفظش ولا آية يبقى ياخد 10/10. ده اللي شرحه في كورنثوس 13 باستفاضة، وقال لنا اللي عنده المحبة يكسب 100%. لو عنده إيمان ما عندهش محبة ما يكسبش. لو عنده رجاء، عنده مواهب، عنده نبوات، عنده ألسنة، عنده كل ده ما يوصلش. لازم المحبة. من أحب غيره قد أكمل الناموس، تمم كل المطلوب. لكن لقال الواحد فينا كلنا وإحنا قاعدين نقول طب ما دي سهلة قوي، لا دي مش سهلة ولا حاجة. لما تقرأ كورنثوس الأولى 13 تلاقي يعني إيه محبة. لا تحتد، لا تظن السوء، لا تطلب ما لنفسها، لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، تصبر على كل شيء، ترجو كل شيء، لا تتفاخر، لا تنتفخ. لا دي طلعت موضوع كبير، طلعت كلمة كبيرة مش صغير. لكن اللي يعرف يحب الناس صح، ده أقول إيه، أكتر واحد سكته سهلة للسم أو سكته مستقيمة للسم. حب الناس هو الورقة الرابحة عند ربنا. بدل إيمانك تقيم، حب الناس. من أحب غيره قد أكمل الناموس. احنا بنلاقي 100 عذر عشان نزوغ من كلمة حب دي، 100 عذر. مرة الأعذار لينا، مرة الأعذار للناس. أصل هو ما يستاهلش، أصل فلان مش مسيحي. طب هو الوصية قالت لك تحب المسيحي بس؟ ما قالش كده كتاب، ما قالش تحب المسيح. هو الوصية قالت لك تحب الأرثوذكسي بس؟ ما قالش كده خالص. الوصية قالت لك تحب الغني بس؟ لا. من أحب غيره قد أكمل الناموس. وده دين بقى. عشان كده لما تحب الناس أنت لا تتفضل عن الناس بشيء، ده أنت مديون، أنت بتسدد ديون. مرة بولس قال أنا مديون للكل، مديون لليونانيين والبرابرة، يعني المثقفين والجهلة. طب مديون للناس دي كلها، ده أنت ما شفتهمش. إنما هو حاسس بدين عليه، عاوز يوصل المسيح لكل الدنيا. ده دين. لما تروح تخدم الغلابة أنت مديون للغلابة، أنت بتسدد ديونك وأنت فاكر بتتفضل عليهم. ده ربنا اداك وأغناك عشان الناس دول، روح سدد شوية من ديونك، وراك ديون كتير قوي. وكل ما تدي الواحد يرتاح بيسدد شوية من الديون اللي عليه. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره قد أكمل الناموس. لأنه لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي. إن كانت وصية أخرى مجموعة في هذه الكلمة، أن تحب قريبك كنفسك. يعني هو شوف بولس بتأملاته الحلوة يقول إيه، تعالوا نبص على وصية لا تزن ولا تأت ولا تسرق ولا تشهد بالزور ولا تشتهي مال قريبك. عاوزين نجمع دول في وصية واحدة، تحب قريبك. انسى بقى اللي فات ده كله، مفيش معنى. ما انت لو حبيت قريبك كنفسك لا يمكن تسرق ولا يمكن تأذي حد ولا يمكن تشهد بالزور على حد ولا يمكن حتى تشتهي مال قريبك. ده انت بتحبه زي نفسك، هتفرح له مش هتشتهي ماله. فبيقول إن كان وصية تلم كل الوصايا دي، هي كلمة إيه؟ المحبة. وصية يجمع فيها الكل. عشان كده ساعات كانوا يبسطوا الأمور ويقولوا إيه، هما لوحين للعهد. اللوح الأولاني كلمة الأساسية فيها المحبة، واللوح الثاني كلمة الأساسية فيها المحبة. بس اللوح الأولاني تحب ربنا، واللوح الثاني تحب الناس. بس كده كملت كل حاجة. اللي عنده كلمة واحدة الله محبة يدخل السماء، يبقى حب ربنا وحب الناس. واللي بيعرف يعمل الأولانية بيعمل التانية، وغالبا اللي بيعمل التانية بيعرف يعمل الأولانية. تحب قريبك كنفسك، برضو دي آية كبيرة، ودي المسيح لو المجد شرحها بالتفصيل لما جاله واحد ناموسي حب يزوغ بالسؤال أعمل إيه، فقال له تحب قريبك كنفسك، قال له طب مين قريبي؟ فقام طلع له إن كلمة قريبه دي مين؟ كل إنسان. هو فاكر هيطلع قريبه يهودي أو ناموسي زيه أو متعصب زيه، طلعه أبعد ما يكون عنه. طلع السامري الصالح أحب اليهودي أكثر من الكاهن اليهودي واللاوي اليهودي، السامري اللي من بلد تانية، اللي هو إشارة للمسيح وكل مسيح اللي هيحب الناس كلها زي نفسه. تحب قريبك كنفسك. المحبة لا تصنع شرا للقريب، مش ممكن هيأذي حد، وبالتالي مش هيسرق ومش هيزني ومش هيشتهي ومش هيشهد بالزور. فالمحبة هي تكميل الناموس. تاني بيعيد نفس الفكرة، المحبة تكمل الناموس. عشان كده ساعات الواحد ينشغل بأمور قبل المحبة ما يبقاش مسيحي. خلي بالكم، المحبة أولا. خلي دايما شعارك في الحياة كلها المحبة أولا، تيجي بعد كده أي حاجة. حتى حق ربنا في الطقس، ربنا بدل الناس، بدل المحبة عليه لما قال إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، اترك هناك قربانك واذهب أولا اصطلح مع أخيك. طب رب ده القربان ده ليك، ودي عبادة، ودي ذبيحة، وده طقوس. بص، صالح أخوك الأول، حبه الأول، وبعدين تعال عمل الكلام. لكن تتمم الحرفيات على حساب الناس، من قال ان دي محبة؟ ليس الانسان من اجل السبت، بل السبت من اجل الانسان. خلي المحبة اولا. انما المحبة مش معناها تنازل عن المبادئ، ولا تنازل عن الايمان، ولا تنازل عن الطقس. لكن المحبة معناها ما تخسرش حد. ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لو خلى الواحد بتعامل مع كل شخص من منطلق المحبة، حياتنا هتختلف تماما. صدقوني، شوف كده كل شخص قابلته النهاردة من ساعة مصحيت من النوم ونزلت الشارع، ويمكن ركبت عربيتك وكسروا عليك كم واحد في السكة، والإشارجي والمكواجي والفراش والبواب والزميل اللي في الشغل والمدير والمرؤوس ومراتك وأولادك وجيرانك، كل دول بيربطك بيهم ايه؟ لو كان كل اللي بيربطك بيهم محبة، انت جاهز تروح السماء في اي وقت، يا بختك. انما هنلاقي للأسف انه كتير منهم علاقات اخرى، مرة علاقة مصلحة، ومرة علاقة استغلال، ومرة علاقة سطحية، ومرة علاقة انت في حالك وانا في حالي، ومرة علاقة تجنب، ويمكن علاقة إدانة، ويمكن علاقة خناقة، ويمكن يا رب ارحم، مش جاهزين للسم. لكن لو كل اللي بيربطنا بكل الناس المحبة، احنا كده ماشيين في النور صح. المحبة هي تكميل الناموس، كملت كل حاجة، ناموس قديم وجديد، عهد قديم وعهد جديد، بقيت شاطر في كله حتى لو مش مذاكر. نختم بآخر آية، هذا وإنكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. كلمة مهمة قوي بقى، هذا يعني كل ده خليه في بالكم وانتوا عارفين الوقت. يعني ايه عارفين الوقت؟ ده الكتاب قال ما حدش يعرف الوقت؟ لا، مقصود بيها عارفين ان الوقت ما حدش بيعرف، عارفين ان الوقت بيخدع، عارفين ان الايام بتتسرق وبتجري، عارفين ان العمر مش مضمون، عارفين ان ايام غربتنا على الارض قليلة جدا. عارفين المعنى ده، محدش مش عارف. انما للأسف عارفينه ومش واخدين بالنا برضه. فلما بيقول انكم عارفون الوقت، عارفين كم ان الوقت مقصر قصير. الوقت قصير صدقونا، الوقت قصير، لأن الأيام بتجري بسرعة جدا، تيجي تمسك في عمرك تلاقيه هرب منك، الوقت مقصر. فأنت عارف الحتة دي كويس، مش محتاج حتى الكتاب يقولها لك بآيات. ده كل يوم أنت بتودع واحد بتلاقيه اتخطف ومشي، إنكم عارفون الوقت. وبالتالي النتيجة إيه؟ إنها الآن ساعة، الحق استثمر الدقيقة اللي أنت فيها دي، تضمنش الدقيقة اللي جاية، الآن. هنا بقى برضو المسيحي بيعيش اللحظة اللي هو فيها. فلسفته الأولى هي المحبة للكل، ويمكن فلسفة تانية بتاعته إيه؟ عيش اللحظة اللي أنت فيها، عيش دلوقتي. تقعدش تقول بكرة هتوب، بكرة هروح، بكرة هعمل، مفيش بكرة، خلينا في النهاردة. لا تهتموا للغد، الغد يهتم فيما لنفسه، يكفي اليوم شر. عيش النهاردة أمين مع ربنا ومع الناس، لأنك لا تملك شيء، لا تملك الغد. إنها الآن ساعة لنستيقظ، اصحى دلوقتي، ما تستناش تصحى بكرة لحسن ما تلحقش. إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، يعني اصحى دلوقتي. يقال ان الجزء ده كان هو اللي دخل اغسطينوس على التوبة، اللي يقرأ منكم حياة اغسطينوس. اغسطينوس كان فيلسوف متكبر ويتهكم على الانجيل وعلى المسيحية، وفضل سنوات طويلة بيقرأ الكتاب عشان يكسره وعشان يفنده وعشان يطلع الأخطاء اللي فيه. وكان مشهور في الفلسفة، أستاذ فلسفة في الجامعات في الوقت ده، مذاكر أرسطو وأفلاطون بقى، وبيقول كلامه ويعتبر المسيحيين دول شوية متخلفين غلابا، فمش حاجة. وبصلوات أمه الست القديسة مونيكا فضل كده يتأثر بواحد من الأساقفة اسمه القديس أمبروسيوس، ويقرأ الكتاب ويجي يغلب الكتاب، الكتاب يغلبه. عشان كده أغسطينوس شرح الكتاب كله بعد كده، لأنه قال الكتاب هو اللي غلب مش أنا. يقال إن الآيات دي هي آخر آيات قبل اعترافه وتوبته وبداية تغيير. يعتقد إنه في ليلة كده، حسب الرواية اللي بتتحكي، كان سهران طول الليل بيتكلم مع ربنا بنوع من يعني لو أنت بجد قول لي بقى، عاوز أعرفك كفاية. فسمع طفل بيقرأ الآيتين دول، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، إنكم عارفون الوقت. كفاية يعني، كفاية عند، كفاية اللي فات، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. يعني إيه؟ دلوقتي أحسن من امبارح، امبارح عدى وربنا لطف، عشنا اهو ولسه فينا نفس وعندنا فرصة توبة، فخلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. وإن كان ليها مفهوم تاني كمان، إنه إذا كنت ابتديت حياتك مع ربنا في يوم من الأيام، اللي فاضل من العمر أقل لأنه راح كتير، فالخلاص الآن أقرب، يعني النهاية قربت أكتر. وكمان أنت إن كنت عشت أيام حلوة مع ربنا، فبقى عندك يعني خبرة جميلة وعشرة جميلة، يعني قربت من السماء أكتر. يلا كمل جميلك بقى وامسك بالسماء لغاية الآخر. قد تناهى الليل، هو سمع الآيتين بعد، وتقارب النهار. تناهى الليل يعني وصل الليل إلى نهايته. عارفين على 4-5 الصبح تلاقي إيه؟ الظلمة ابتدت تخف والفجر ابتدى ينور. ده إحساس كل واحد بيقرب مع ربنا كده وحاسس ان الظلمة ابتدت تنقشع حتة بحتة كده، فيلا بقى قد تناهى الليل، الليل طول وقرب على نهايته. وساعات المعنى ده يكون على العمر، يعني تناهى الليل، احنا عايشين في عمر ظلمة، انما النهار لسه جاي، الابدية السعيدة. تقارب النهار، الفجر هيطلع يوم المسيح يجي ياخدنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، طب نعمل ايه بقى؟ فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس اسلحة النور. اقلع بقى كل ما يتسم بالظلم، الكذب، الغش، الالتواء، الرياء، الادانه، دي اعمال ظلمه، اقلعها كفايه كفايه. استعد للقاء الهك، البس لبس النور، البس لبس الصبح بقى، تقدر تقابل المسيح ولا لا؟ انها الان ساعه لنستيقظ. هي كلمات تدعونا كلنا للتوبه وللانتباه للحقيقه الواضحه، انها الان ساعه لنستيقظ من النوم، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسمحه